راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثالث، وما زال الحديث في أحكام الصيام. وكنا قد ذكرنا فيما سبق وما مضى ما يكون مما مضى ذكره من مستحبات الصيام ومكروهات الصيام، وذكرنا أن ثمة مفسدات للصيام إذا فعلها المرء فقد فسد صومه. هذه المفسدات إذا وقعت للمرء، أو ذكرنا كذلك أعذارا تبيح المرء أن يفطر في نهاية رمضان، هل هذه المفسدات وهذه الأعذار إذا حصلت كيف يقضي المرء هذه الأيام أم أنه لا قضاء عليه؟ تقدم ذكر ذلك أن كل من تناول مفسدا أو فعل مفسدا أو أنه قد عذر بالإفطار كالمسافر والمريض أنه يجب عليه القضاء. وهذا القضاء له أحكام عند العلماء رحمهم الله، ذكروها ونصوا عليها وأفردوها بباب مستقل. فلو أخذنا مثلا المسافر، فإن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر أباح الله تعالى أن يفطر في نهاية رمضان، ومر معنا أحوال المسافر أنه في أحوال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، في أحوال قد صام. وقال أبي حمزة الأسلمي: قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثمة مسألة في المسافر أود التنبيه عليها في صيام النافلة. إذا كان المرء يكثر صيام الاثنين والخميس مثلا، أو كان من يصوم يوما ويفطر يوما ثم سافر في يوم الاثنين أو يوم الخميس، هل يشرع له أن يصوم أم أن مستحب له أن يفطر؟ نقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي حمزة الأسلمي: قال إني أحب الصوم وإني أسافر كثير السفر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فنقول لهذا المسافر: إن شئت فصم فلك ثوابان، ثواب الصيام وثواب كذلك لك ثوابان، ثواب الصيام وأجره، وكذلك ثواب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخير، إذ قال لك: إن شئت فصم فصمت يوم الاثنين والخميس، وإن شئت فأفطر فإن ذلك كذلك لا بأس به. لماذا؟ لأن المرء قد أخذ بالرخصة التي جاءت له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كان المرء مريضا أو مسافرا كتب الله له الأجر الذي يفعله حال كونه صحيحا مقيما، فضل من الله جل فضلا من الله ونعمة. فهذا من إحسان الله علينا ومن أفضاله علينا، أن أعمالنا الصالحة تكتب للعباد وتجعل لهم إذا سافروا أو مرضوا التي كانوا يعملون في صحتهم وفي حال إقامتهم. علمنا هذا أيها الإخوة. يبقى مسألة: إذا كان المرء مسافرا مع رفقة له ومجموعة معه، هنا يستحب للمسلم أن يكون متأسيا برفقته رفيقا بهم، وألا يكون شاقا عليهم، والسنة دلت على هذا. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صائما، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا للصائم، اعملوا للصائم، افعلوا للصائم. يقصد بذلك أن يبين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما صام جعل أصحابه يتكلفون له، وهذا واضح. فلو أن مجموعة سافروا برفقة، سافروا بسيارة وكانوا صياما، فإنهم إذا مروا بالطريق على مكان ليتناولوا لهم ما يشربون أو ما يأكلونه، فإن قائلا منهم يقول: لا تفعلوا فإن معكم فلان صائم. وإذا نزلوا في ليتغدوا في مطعم وهم على سفر فيقولون: فلان صائم لا تحرجوه. وإذا السيارة تعطلت بهم مثلا وأرادوا أن يصلحوها قالوا: هذا الصائم استرح فأنت صائم. وإذا أتوا بعمل قالوا: استرح يا صائم. فيصبح هذا الصائم كلا على رفقته ومحل حرج لهم. من هنا العلماء رحمهم الله قالوا: ينبغي للصائم أن يكون رفيقا بأصدقاء بمن معه من الرفقة، فينبغي المسلم أن يكون بذلك مراعيا لأحوالهم. وهذا ظاهر، فإن من كاله صيام يصومه وجاءه ضيف يستحب له أن يفطر لأجل الضيف. فقد جاء أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، أو العكس، جاء أبو الدرداء جاء سلمان إلى أبو الدرداء، وكان أبو الدرداء كثير الصيام، فقال لا سلمان: لا أطعم حتى تأكل معي. فلما امتنع من أكل الطعام حتى يأكل معه أبو الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو الدرداء: صدق سلمان. فإن هذه الأحوال التي ينبغي المسلم أن يتفطن لها. فليس كل عمل صالح في حال يكون صالحا على كل الأحوال، فإنه يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، ويعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، ولكل وقت عبادة. فالمسافر ينبغي أن يراعي رفقته. ولذلك لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه مرة في سفر فقام المفطرون وقاموا بالأعمال عن الصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجور. وعليه أيها الإخوة، إذا كنتم على سفر وأفطرتم، أو كان المرء مريضا فأفطر، أو كانت حائضا أو نفسا فأفطرت، أو أن امرأة قد فعل مفطرا من المفطرات وفسد صيامه، عليه القضاء، وهذا القضاء له أحكام شرعية. أولا، نقول: من أفطر يوم من رمضان بغير عذر فقد ارتكب إثما عظيما، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وهذا أمر لا شك فيه، لأنه قد انتهك حرمة شهر رمضان من غير عذر. وهذا بالاتفاق فإن فعله محرم، ويجب عليه القضاء في قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: لا يجب القضاء على من أفطر عمدا في رمضان. سبحان الله، يفطر لعذر فيقضي، ويفطر عمدا تقولون لا يقضي. ما هذا التخفيف الذي خففتموه عن العامد؟ مع أن الأصل أن تلزموا المتعمد بالقضاء تشديدا عليه، إذا كان المعذور يقضي فالمتعمد من باب أولى. قالوا لهم: لا، أنتم لم تفطنوا لأمر آخر. ما هو؟ قالوا: بأن الذي أفطر لعذر الله جل وعلا جعله عدة من أيام أخر، هذه تقضي له ما فاته فله الأجر والثواب. أما من كان متعمدا لا ينفعه ولو قضى ما قضى. ولذلك نجد أن قتل الخطأ فيه كفارة، وقتل العمد لا كفارة فيه. وهذه المسألة، أعني الفرق بين العامد وغير المعذور وبين المعذور، مسألة مهمة في هذا الدين ينبغي أن نؤكد عليها وأن نعرج عليها. أترك شيئا من تفاصيلها إلى ما بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سر الحياة على كوكب الأرض وأهم عنصر للكائنات الحية إنه الماء. قال تعالى:
وجعلنا من الماء كل شيء حي.
والأصل في الماء أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وعلى هذا فمن شك في تنجس الماء فيجوز له التطهر به، لأن الأصل طهارته حتى يتيقن من تنجسه. وإذا تغير الماء بطول المكث أو بما في مقره من طين أو طحالب أو ورق شجر فلا يؤثر على طهوريته، وإذا خالطه شيء طاهر فهو باق على طهوريته، ولو غير بعض أوصافه تغييرا يسيرا لا يسلبه اسم الماء. لكن إن غلب عليه ما خالطه من الطاهرات حتى أخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه كماء الورد والزعفران فلا يصح التطهر به، فهو طاهر غير مطهر. وإذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس لا يجوز التطهر به بالإجماع. وإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر مطهر، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. والماء المستعمل في الطهارة كالمستعمل في وضوء أو غسل باق على طهوريته، ولا مانع من استعماله في الطهارة مرة أخرى على الأصح. ولا بأس بالتطهر بالماء الساخن أو المسخن بالسخانات الشمسية إذ لم يثبت النهي عن استعماله، وهذا من يسر الدين وسماحة الشريعة. قال تعالى:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. ذكرنا أن الشريعة تفرق بين العمد والمتعمد والمعذور، فنجد أن قاتل الخطأ فيه كفارة، وأن من قاتل مؤمنا متعمدا لا كفارة عليه. هل ذلك من باب التخفيف على القاتل العمد والتشديد على قاتل الخطأ؟ لا، هذا كحال اليمين، فمن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فإن عليه الكفارة إذا فعل الخير وترك ما حلف عليه. أما لو حلف على أمر ماض كذبا وزورا، وهذه التي تسمى اليمين الغموس، فيقول: والله لم أخذ كذا، والله إن هذا المال مالي، هذه تسمى يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. فإذا حلف يمينا على ماض متعمدا نقول عليك التوبة والاستغفار ولا كفارة. فهل هذه الكفارة التي وجبت على من حلف على أمر المستقبل وفعل الخير تشديد وعدم وجوبها على اليمين الغموس من باب التخفيف؟ لا، هذه الأحكام أيها الإخوة لأن فاعل ذلك لا كفارة له ولو كفر وأطعم 100 مسكين، والقاتل العمد لا كفارة له ولو أطعم 1000 مسكين ولو صام 1000 شهر بخلاف قاتل الخطأ. وكذلك في فطر يوم رمضان متعمد، فإن جماعة من العلماء قالوا لا قضاء عليه، ليس هذا من باب التخفيف، بل هذا يا طلاب العلم من باب التشديد. فلو جاءك سائل وقال أفطرت يوما في نهاية رمضان متعمدا هل علي قضاء؟ يقولون هؤلاء لا قضاء عليك. يقول لك هذا الرجل كيف أريد أن أتدارك؟ تقول لا قضاء عليك، ليس لك إلا التوبة والاستغفار والاكثار من صيام التطوع كما لو ترك المرء فريضة متعمدا. فإن المرجح عند المحققين أن تارك الفرض متعمدا لا قضاء عليه، ولذلك إذا كان يصلي ويخلي عمدا وتاب بعد سنوات لا نأمره بقضاء الصلوات السابقة لأنه أخرجها عن وقتها عمدا، وهكذا في الصيام. ولذلك في حديث المجامع لزوجته الذي قال هلكت وأهلكت، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح لم يأمره بكفارة، لم يأمره عفوا بالقضاء، إنما أمره بالكفارة. وجاء عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال صم يوما مكانه، هذه اللفظة حكم بشذوذها، وبعض العلماء صححها، فإذا صححناها قلنا بأن المفطر عمدا يقضي، وإن لم تصح فإن الأصل أن المفطر عمدا لا يقضي، ذلك لأن هذا المفطر المتعمد لا عذر له بالفطر، فلا قضاء له تشديدا عليه لا تيسيرا له. لكن الفتوى عند الجماهير أن من أفطر يوما متعمدا عليه التوبة والاستغفار والندم، ويجب عليه أن يقضي يوما، وننصحه بإكثار النوافل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ابن تيمية رحمه الله ينبغي للتائب إذا تاب إلى الله عز وجل أن يفعل من حسنات من جنس سيئاته، أن يفعل حسنات من جنس السيئات، فإن كانت سيئاته بأكل مال الحرام فلتكن حسناته بالصدقات، وإن كانت سيئاته بسماع الحرام فلتكن حسناته بسماع القرآن، وإن كانت سيئاته بترك صيام رمضان فلتكن حسناته بالإكثار من صيام التطوع. هذه المسألة الأولى. طيب، من أفطر لعذر كمرض أو سفر أو كانت المرأة حائضا أو نفسا، هل يجب عليهم القضاء؟ نعم، لكن هل يجب القضاء على الفور أم أن القضاء واجب موسع؟ الفقهاء رحمهم الله يقسمون الواجبات إلى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. فمثلا الصيام في نهاية رمضان هذا واجب مضيق، بمعنى أنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مقيم أن يصوم نهار رمضان، إذا كان ذلك اليوم من رمضان فإنه واجب على كل مسلم الصيام، والحج كذلك في وقته واجب مضيق، فيوم عرفة لعرفة وهكذا، وأوقاته معلومة لا يمكن للمسلم أن يحج إلا فيه، والذي لم يحج يجب على الحج في هذه الأيام. لكن أداء الصلاة مثلا في أوقاتها واجب موسع، فوقت المغرب مثلا من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، يبتدئ بغروب الشمس، لو فرضنا أن مغيب الشمس يكون في الساعة السادسة، وغروب الشفق الأحمر ومغيبه يكون مغيب الشفق الأحمر الساعة السابعة والنصف، فإن أداء المغرب في هذا الوقت جائز في أي جزء منه، وإن كان مستحب هو تعجيله، وهكذا كل الصلوات يستحب تعجيله على ما مضى بيانه إلا العشاء الآخرة والظهر في شدة الحر. أيضا القضاء من رمضان هل هو واجب موسع؟ الصلاة واجب موسع، تؤدى في أول الوقت، في نصف الوقت، في آخره. قضاء رمضان واجب موسع. طيب، من متى إلى متى لك أن تقضي رمضان؟ قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل ذلك من فعلها رضي الله عنها أن قضاء رمضان يكون على التراخي، لأنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. فأفادنا هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أن قضاء رمضان على التراخي، هذه الأولى، والفائدة الثانية أن قضاء رمضان ينبغي ألا يؤخر عن رمضان الذي يليه، فهو واجب موسع من خروج رمضان إلى دخول رمضان الذي يليه. فأداؤك للصيام القضاء فيما بينهما أداء صحيح، أداء صحيح، وهذا من فعل عائشة رضي الله عنها علمناه. وأفادنا حديث عائشة رضي الله عنها وهو قولها إن كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فائدة، وهي أنه يجوز التطوع بالنفل قبل القضاء. فمثلا هذا رجل أو امرأة عليهم قضاء يوم من رمضان ولم يصوم هذا اليوم من رمضان، ثم في شهر محرم جاء يوم عاشوراء فأرادوا أن يصوموا عاشوراء، هل يجوز لهم أن يصوما عاشوراء قبل أن يقضي؟ نعم، لأن الظن بعائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين أنها كانت تصوم من أيام النفل، وإنما كانت تؤخر القضاء لأن النفل يجوز الإفطار منه بغير عذر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما الفرض فلا يفطر المرء منه إلا لعذر، ولذلك كانت تصوم نفلا وتؤخر قضاء الفرض لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. إذن هذه مسائل استفدناها، وهو أن القضاء على التراخي، وهل يجب القضاء مرتبا للأيام أم أن المرء أن يفرق أيام القضاء؟ سنذكر هذا إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نتم بعده الحديث عن أحكام القضاء، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس وإتمام صالح الأخلاق، ومنها الوفاء، والوفاء من صفات الله عز وجل. قال تعالى:
ومن أوفى بعهده من الله.
والوفاء من أعمال البر وشعب الإيمان، وهو من صفات الأنبياء. قال تعالى:
وإبراهيم الذي وفى.
وأوجب الوفاء الوفاء مع الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن الوفاء عرفان الجميل والمكافأة على المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الوفاء رعاية الأرحام والأصدقاء والإحسان إليهم، وأداء كل من الزوجين حق الآخر ورعايته ولو مرض أو كبر سنه. ومنه أداء الأمانات حتى للكفار. قال تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ومنه تنفيذ العهود والعقود حتى مع الأعداء، وتنجيز الوعود في أوقاتها دون مماطلة، فإن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف، فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتم الحديث عن أحكام القضاء. ذكرنا فيما مضى أن قضاء رمضان لا يجب على الفور، وأنه واجب موسع، إلا أن العلماء رحمهم الله حضوا وحثوا على القضاء مباشرة في أول ما يتمكن المرء من القضاء، ذلك لأن ذلك لأنه أبرأ لذمته، وفيه أيضا مبادرة بفعل الصالحات. والمرء إذا استطاع أن يبرأ ذمته وأن يخرج من العهدة مبكرا كان خيرا له. وكذلك ذكرنا مسألة، وهي: هل يجب القضاء على الترتيب، أو على عفوا هل يجب قضاء أيام رمضان على الفور؟ قلنا لا يجب على الفور. هل يجب أن تكون الأيام متتابعة؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجب ذلك، لأن أيام رمضان التي أفطرها المرء يجوز له أن يقضيها على التراخي، والله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر. ولم يقل فعدة متتابعة من أيام أخر متتابعات، بل أطلق القضاء ولم يقيد سبحانه وتعالى ذلك بوجوبه على التتابع. والقاعدة هو أن ما جاء مطلقا في كتاب الله ينبغي أن يبقى على إطلاقه، وأن لا يغير فيه وأن يقيد فيه بلا دليل من كتاب ولا سنة. كذلك مسائل مهمة في القضاء، وهي أن الآجال كما تعلمون بيد الله عز وجل، فربما مات المرء قبل أن يقضي، فلو أن امرأة أخر قضاء رمضان حتى مات، هل يأثم؟ نقول لا يأثم، وذلك لأنه إذا أخر القضاء أخره مع جواز التأخير، لأن قضاء رمضان يكون على التراخي، فهو معذور في تأخيره، فلو مات قبل أن يقضي فإنه لا إثم عليه ولا حرج عليه، ولا يجب على أهله أن يقضوا عنه، لأن هذا الواجب لم يتعين عليه. بيانه كالتالي: هذا رجل أفطر في رمضان 3 أيام لسفره، نقول له: يا عبد الله، لك أن تقضي هذه 3 من أول يوم في شوال بعد يوم العيد، أي من ثاني شوال إلى قبل رمضان 3 أيام، تقضي هذه الأيام. متى يتعين عليه القضاء للثلاثة الأيام؟ يتعين عليه القضاء إذا بقي عن رمضان 3 أيام، أما قبلها فإن القضاء في حقه واجب موسع. فنقول له: يا عبد الله، اقضي في أي وقت شئت، والأولى لك أن تقضي مبكرا، لكن لو أخرت ثم مات هذا العبد قبل أن يقضي، هل هو مفرط؟ هل هو آثم في تأخيره؟ لا، ليس آثما ولا مفرطا، لأن الشريعة أتاحت له أن يؤخر القضاء ولم تلزمه بالقضاء فورا. فلما كان كذلك لم يكن على أوليائه أن يصوموا عنه، ولذلك حمل جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعائشة، وهم رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حملوا ذلك على صيام النذر، لأنه هو الذي يتعين على المرء وهو الذي يقضى عنه. أما صيام الفرض فإنه واجب موسع لا يقضى عن المسلم إذا مات قبل أن يقضي. المسلم قلنا له أن يقضي على التراخي، ولكن لو أن المرأة لم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا رجل ترك أياما من رمضان ثم أخر القضاء إلى رمضان الذي يليه، هل عليه شيء؟ نقول: ننظر، إذا كان تأخيره للقضاء بسبب من الأسباب، وهذا السبب كان لاستمرار العذر مثلا، كان يكون هذا المرء مريضا واستمر به المرض من حين رمضان الأول إلى رمضان الثاني، وهو في المستشفى يراجع ويعالج ولم يبرأ بعد، هو يرجى برؤه لكن يحتاج إلى سنوات. فمثل هذا المرء إذا دخل عليه رمضان الآخر وهو ما زال يتناول الدواء والعلاج، فهو في حال يعذر فيها عن القضاء، وله أن يؤخره إلى رمضان الذي يليه، وبعد رمضان الثاني يقضي كلا الشهرين ولا إثم عليه بالتأخير، لأن تأخيره القضاء كان لسبب عذر وليس عليه إلا القضاء. الحالة الثانية: أن يؤخر المرء قضاء رمضان لغير عذر، كسلا وتهاونا، دخل عليه رمضان وأفطر منه أياما، ثم إنه بعد هذه الأيام التي أفطرها دخل عليه لم يقضي في شوال ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة ولا محرم ولا سفر ولا ربيع ولا جمادة ولا في شعبان ولا رجب، حتى جاءه رمضان الآخر وهو مفرط متكاسل في القضاء، فنقول: يا عبد الله، أنت آثم، لأنك خرجت من الواجب كله، فعليك التوبة والاستغفار، وعليك القضاء بعد رمضان الثاني بلا إشكال. ولكن هل عليه كفارة بسبب تأخيره؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فذهب جمهور العلماء إلى أن من أخر القضاء حتى دخل عليه شهر آخر أو رمضان آخر أن عليه كفارة يقضي ويستغفر ويتوب، وعليه كفارة عن كل يوم يطعم مسكينا. قالوا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضوا بذلك، وقضاؤهم حجة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أعلم الناس بالتأويل. وذهب بعض العلماء إلى أن من ترك رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر أنه يجب عليه القضاء والتوبة والاستغفار ولا كفارة عليه، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر سبحانه وتعالى وجوب الكفارة. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب ولو أخر القضاء. والحقيقة هذا القول من حيث ظاهر النصوص أقوى، لكن من حيث الفقه والنظر إلى فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أضعف، فإنه صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالكفارة، فلما صح عنهم كان اتباع قولهم متوجها. أختم أحكام القضاء بمسألة، وهي: هل للمسلم أن يصوم نفلا قبل أن يقضي؟ ذكرنا ذلك وقلنا نعم، لكني أنبه على مسألة خاصة في صيام ست من شوال. فإنكم تعلمون أنه من الأيام التي يستحب صيامها صيام ست من شوال، فهل للمسلم أن يصوم ستا من شوال وأن يقدمها على القضاء؟ ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز ذلك. وجه ذلك عندهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان في حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند الإمام مسلم. قالوا: وهذا الحديث مقيد فيه الثواب بصيام ست من شوال بعد رمضان. وعليه قالوا: لا ينبغي لمسلم أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي. وذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك وإجزائه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، المقصود من صام ما كتب له من رمضان. والقضاء لا فرق فيه بين أن يكون في شعبان أو أن يكون في شوال قبل صيام ست، لأنه يصدق على هذه الأيام أنها قضاء إن كانت في شعبان وإن كانت في شوال. والظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم هذه الست، ولذلك قالوا هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمرأة تصوم رمضان وتفطر أياما لعادتها، هل يشملها هذا الحديث؟ نعم يشملها، لأن الحديث جاء على الصيام المعتاد الذي كتب للمرء. فلا نقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أنه لا يصدق إلا على من صامه تاما، بل هذا يصدق على من صام ما كتب له، لأن ما بقي من الأيام أيها الإخوة لا فرق بين قضائها في شعبان أو شوال. بمعنى، هل نقول لمن قضى أيام رمضان في شوال أنه صام رمضان كاملا؟ لا، هو صام رمضان ثم قضى أياما أخرى، مثله مثل ما نقول لمن صام في شعبان. ولذلك الصواب الذي عليه فتي بعض مشايخنا كالشيخنا محمد المختار الشنقيطي أن من كان عليه قضاء من رمضان جاز له أن يصوم الستة من شوال ثم يؤخر هذا القضاء بعدها، وهذا يحسن في حال من كان قضاؤه كثيرا كامرأة النفساء يدخل عليها رمضان وهي في نفاسها، هذه يصعب عليها حقيقة أن تقضي ثم تصوم ستة من شوال، فمثلها نقول لها: صوم ستة من شوال ثم اقضي متى شئت. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. هذا ختام حديثنا في هذا اللقاء، وهو عن أحكام القضاء في نهار لمن ترك يوما من رمضان وأحكام قضاء الصيام. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم العمل، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ
طفي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.